قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا 14 ومع الحديث السابع في حديث كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم لمؤلفه الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولأئمة المسلمين وإيه؟ وعامتهم. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري. لا، سهيل. وقد روي عن سهيل وغيره عن أبي صالح. هتبقى فوق سهل إزاي وتحت سهيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه الترمذي من هذا الوجه. يعني في رواية عن إيه؟ عن أبي هريرة من نفس الطريق، طريق سهيل بن أبي صالح. فمن العلماء من صححه من الطريقين جميعا، ومنهم من قال إن الصحيح حديث تميم والإسناد الآخر وهم. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وثوبان وابن عباس وغيرهم. قد ذكرنا في أول الكتاب عن أبي داود أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وقال الحافظ أبو نعيم: هذا الحديث له شأن. وذكر محمد ابن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين، أنه أحد أرباع الدين. روى الحديث تميم بن أوس الداري، وهو صحابي مشهور، وإن أسلم متأخرا رضي الله تعالى عنه. وله حديث مشهور في صحيح الإمام مسلم اسمه حديث الجساس. وتميم الداري رضي الله عنه انفرد من بين الصحابة بمنقبة لم تعرف لأحد سواه من الصحابة، وهو أنه الوحيد الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث. لأنه لما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الجساسة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بعد أن يعني صيح على الصحابة فاجتمعوا، وقال: أما إني لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن يعني حدثني تميم بحديث كنت قد أخبرتكم إياه عن الدجال. وسرد النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة هو عليه الصلاة والسلام عن تميم. فهذه منقبة انفرد بها تميم الداري، أنه الوحيد الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث. وخرجه الطبراني من حديث حذيفة ابن اليمان، وهذه رواية ضعيفة، والتي تليها أيضا ضعيفة. وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما، وفي بعضها النصح لولاة الأمور، وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم. يبقى في أحاديث النصح لعموم المسلمين، وهناك أحاديث تحض المسلمين أو أهل الإسلام على إيه؟ على نصح أن ينصحوا للرعية للولاة. وكذلك هناك بعض الأحاديث التي تحض الولاة على أن ينصحوا للإيه؟ للرعية. فأما الأول اللي هو النصح للمسلمين عموما، ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يبقى هنا النصح لكل مسلم، وكل ده من صيغ العموم، يعني أي مسلم يقابلك تقوم بنصيحته. ويعني كم تحمل جرير ابن عبد الله رضي الله عنه عبء هذه المسألة، وأنه ما كان يلقى مسلما إلا ويقوم بنصحه. وقصته مشهورة في مسألة شراءه للفرس، أنه أرسل غلاما له يشتري له فرسا من السوق، فذهب الغلام ويعني عاوز يبين شغل بقى لسيده، فبحث في السوق فلم يجد أفضل من فرس مع رجل عربي، فقال: يا عربي بكم تبيع فرسك؟ قال: ب800 دينار. فقال: لا، إن هذا سعر غالي. إن أنت قاعد بقى يقول له زي ما البائعين بيقول: أنت عايش في السماء، أنت لسه فوق قوي، ده احنا الكلام اللي بيعجزه به يعني صاحب السلعة. المهم شوية وقال له: طب خلاص خذه ب700. قال له: لا لسه برضه، ب600 ب500. المهم وصلوا إلى 400 دينار، نص الثمن، نص الثمن. طب هات يا سيدي بقى، يعني نشفت رئنا. قال له: تعالى إلى سيدي حتى ينقذك، واخد بالك، ينقذك الثمن. فذهب معه، فطبعا هو بقى حس ان هو يعني حاجه بنص ثمن بقى، يعني الارض مش رجليه ما بتحطش على الارض، خايف الراجل يرجع في كلامه. فذهب الى جرير ابن عبد الله وقال: يعني كأحسن، اتيتك باحسن فرس وبارخص سعر، هذا العربي يعني كان يريد في هذا 800 ولازلت به حتى يعني أعطيته 400، فهي قبل أن يرجع في بيعه. فخرج الجرير بن عبد الله وقال: يا عربي بكم بعت الفرس؟ قال: والله لا يزال عبدك هذا بي حتى بعته 400. فقال: يا عربي إن الفرس يسوي أكثر. طبعا دي ما بتحصلش، إنه البياع يقول له كذا وذيك يقول له: لا يا عم ده أنت مقلل في السعر. قال: فبكم تأخذه؟ قال: ب500. قال: هيا، 100 دينار جاية مش معمول حسابها خلاص. فقال: يا إنه يسوي أكثر من ذلك. قال: بكم؟ قال: ب600. هيا. فقال: ب700. ب800، زي الكلمة الأولى الذي قالها الرجل. فأعطاه، وطبعا صاحبنا العبد قاعد الشال ويتحط، واخد بالك، ومجهود راح الأرض. فيعني لما قال له: يعني أتفعل هذا ولزلت به حتى أتيت بأربع، مش متصور المسألة، يعني ده مش وارد خالص في عرف الذين يشترون ويبيعون. فقال له وقد ضرب في صدره: أسكت، فإني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. أيضا في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المؤمن على المؤمن 6، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. العوام الضلالية يقول لك ايه، انصح صاحبك من الصبح للظهر وما سمعش كلامك ضله، لا خلاص هو ما سمعش كلامك يبقى انت ايه اديت الحق الواجب عليك، لكن تقوم بإضلاله لا يحل لك. خد بالك، لا يكون المسلم ضل مضلا ابدا. فإذا استنصحك فانصح له، هذا من الحقوق التي للأخ على أخيه. وروي هذا الحديث من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. وفي المسند عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. إذا استنصح أحدكم أخاه فليه فلينصح له. فهذا هو النوع الأول الذي فيه النصح لعموم المسلمين. وأما الثاني وهو النصح لولاة الأمور ونصحهم لرعاياهم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأن تناصحوا من ولاه الله إيه أمركم. فهذا فيه النصح لإيه لولاة الأمور. وفي المسند وغيره من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بالخيف من منى في حجة الوداع: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. والحديث صحيح لغيره. ويغل يمكن أن تضبط الياء بالفتح، بفتح الايه الياء، فيكون معنى من غل أي صار ذا حقد وعداوة، صار ذا حقد وإيه وعداوة. وأيضا يمكن أن تضبط بضم الياء لا يغل، فتكون من أغل إذا خان، من أغل إذا إيه خان. والمعنى أنه ما دام المؤمن على هذه الخصال اللي هم الخصال الثلاثة دول: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، لا يدخل قلبه خيانة أو حقد، لا يدخل قلبه خيانة إيه أو حقد يمنعه من تبليغ العلم، يمنعه من تبليغ الإيه العلم، فينبغي له الثبات على هذه الخصال. العاوز ربنا سبحانه وتعالى يرزقه العلم النافع ويرزقه أن يبلغ هذا العلم، يستمسك بهذه الأمور اللي الثلاث. طيب أين مسألة طلب العلم وتبليغه؟ أيوة في الحديث في أوله ولم يأتي بالنص هنا كاملا: نضر الله امرأ سمع مقالته فوعاه. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه، بنضارة الايه الوجه. ولذلك أهل القرآن والحديث هم أعظم الناس نضارة للوجوه في الدنيا والآخرة، فيدعو لهم بنضارة الوجه وحسن السمت والنور الذي يظهر على أسارير وجوههم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها، فأداها كما إيه كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني رب هذا الإنسان الذي سمع المقال من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فأداها إلى من بعده، كان المبلغ أوعى لها من السامع الأصلي، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. مكان بعض الحفاظ الحديث يقول للفقهاء: نحن يعني الأطباء وأنتم الصيادلة ولا العكس؟ خد بالك، نحن الايه الأطباء وأنتم الصيادلة، خد بالك. فهو حافظ للحديث أو للقرآن لكنه لا يعرف التفسير ولا الأحكام التي تستنبط من الايه من هذه الايه الأشياء، من هذه الأشياء. ولعلنا ذكرنا لكم قبل ذلك في قصة نصيحة أهل الحديث، رسالة الخطيب البغدادي، مش قرأناها قبل كده؟ نصيحة أهل الحديث بتهيألي قرأنا يا مشايخ، يا مشايخ قرأنا ألا هنا. المهم كان فيها قصة أن يعني امرأة جاءت إلى مجلس بعض المحدثين فسألتهم يعني هل يعني يجوز للمرأة الحائض أن تغسل الميتة؟ هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل الميتة؟ فأسكت هؤلاء جميعا، وفي المجلس يعني سفيان بن عيينة وغيره من أئمة الحديث الأعلام، فسكت فلم يجب. فأتى أبو ثور خالد بن يزيد، وهذا كان من أئمة الحديث والفقه، وكان الإمام أحمد يقول خذوا عن أبي ثور واحذروا قرنيه، يعني كان له أراء بيشذ فيها يعني. فلما جاء سألته المرأة هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل الميتة؟ فقال نعم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدني رأسه لعائشة فتغسله وهي إيه؟ وهي حائض. قال فإذا جاز أن تغسله حيا فلأن تغسله وهو ميت من باب أول. فأول ما قال الحديث قالوا نعم، حدثنا به فلان عن فلان عن فلان. فالمرأة قالت فأين كنتم منذ الصباح، فأين كنتم إيه منذ الصباح. فرب حامل فقه إلى من هو إيه أفقه منه، أو رب حامل فقه ليس بفقه، أو رب حامل فقه ليس بفقيه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقى بقية الايه الحديث، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن أراد العلم النافع وأن يعينه الله سبحانه وتعالى على تبليغه فعليه بملازمة هذه الأمور الثلاثة، أن يخلص العمل لله عز وجل، وأن يناصح ولاة الأمر، وأن يلزم جماعة المسلمين. هناك زيادة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط إيه؟ من ورائهم. نعم.
ولاة الأمر
في حاجة
إيه؟ ولاة الأمر في حاجة دلوقتي
يجوز تدل
على كده
إن هي الدعوة
على المنابر،
الدعوة
اللي بينهم
وبين الله
في حاجة
هيبلغوه إزاي؟ يا سيدي ممكن يدعو له في صلاته، أو يعني إن عجز عن الوصول إلى الحاكم الكبير مثلا، واخد بالك، فيمكن أن يكون ولي الأمر هذا اللي هو رئيس المصلحة التي يعمل فيها. خلاص، هو طالما الواجبات أصلا بتسقط بالتعذر، الواجبات تسقط بالتعذر وعدم الاستطاعة، فإذا كان لا يستطيع الوصول فخلاص بيسقط عنه هذا الواجب. لكن بينه وبين ربه سبحانه وتعالى أنه إن يسر له لقاء الحاكم وهناك ما يحتاج أن يناصحه فيه فلا يتأخرن عنه في النصيحة.
يحمل الوزر بقى الحاكم؟
أيوة، من يستطيع ولا يفعل. وقد روى هذه الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبو سعيد الخدري، وقد روي حديث أبي سعيد بلفظ آخر خرج الدارقطني في الأفراد بإسناد جيد، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل أو يغل عليهن قلب امرئ مسلم: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين، والحديث فيه ضعف. وفي الصحيحين عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها، الإحاطة أنه يكلأها ويصونها، يحفظها ويصونها ويمنعها مما يضرها، بنصيحة إلا لم يدخل الجنة. عندي بنصيحة لم يحطها بنصحه، ممكن تبقى كده برضه. وطبعا من أعظم ما تكون النصيحة يعني فيما يختص بالدين أصالة، لأن حتى إذا كان هناك يعني فساد في دنيا الناس أو ظلم بيقع على بعضهم أو تقصير في حقوقهم فأمر الدنيا يسير، لكن الخطر الأعظم هو ترك الناس يفتنون في دينهم، ترك الناس يفتنون في دينهم. فواجب على ولي الأمر أن يمنع فتنة الناس في دينهم، وأن يمنع أصحاب المذاهب الباطلة من أن يتصدروا لخطاب الناس أو أن يعتلوا كراسي ومنابر الإعلام في وسائل الإعلام فيفتنون عباد الله تبارك وتعالى ويشككونهم في إيه؟ في دينهم. وكذلك يمنع يعني الشبهات التي تضر الناس ويعني تؤثر عليهم غاية التأثير، ولا سيما الشباب، لا سيما الشباب، وأيضا لا سيما في مناهج التربية والتعليم. إنسان بيظل أسير دائما وأبدا ما تعلمه وما تربى عليه. كثير من الناس يرفضون الحق لأن الفكرة الأولى التي دخلت واستولت على قلوبهم كانت فكرة باطلة، فلا يتزحزحون عنها مهما جئتهم بالأدلة والبراهين، يظل دائما أسير الفكرة الأولى. كما قال القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فالفكرة الأولى هذه يعني لها صفة الرسوخ في القلب إلا أن يشاء الرب عز وجل شيئا. وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام أنهم نصحوا لأممهم، كما أخبر الله بذلك عن نوح عليه السلام وعن صالح عليه السلام، وقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يعني أن من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه، بشرط أن يكون ناصحا لله ورسوله في تخلفه، فإن المنافقين كانوا يظهرون الأعذار كاذبين ويتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام، وسمي ذلك كله دينا، فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه، وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. وفي مراسيل الحسن رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو كان لأحدكم عبدان فكان أحدهما يطيعه إذا أمره ويؤدي إليه إذا أتمنه وينصح له إذا غاب عنه، وكان الآخر يعصيه إذا أمره ويخونه إذا أتمنه ويغشه وغشه إذا غاب عنه كان سواء؟ قالوا لا. قال فكذلكم أنتم عند الله عز وجل. خرجه ابن أبي الدنيا وخرج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الفضيل ابن عياض الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو إيه أو غائبا لحبه إياك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف ويغشك إذا غبت ولا إيه ولا ينصحك. لذلك يعني الرجل العاقل يكون في بيته الأمر على الحب، وأن ينفذ أهل البيت أوامره عن حب وطواعية، أما العصايا والضرب على الفاضي المليان فهذا إذا غاب المؤثر انفرط العقل، إذا غاب المؤثر انفرط العقل. قال عبد العزيز بن رفيع قال الحواريون لعيسى عليه الصلاة والسلام ما الخالص من العمل؟ قال ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه. قالوا فما النصح لله؟ قال أن تبدأ بحق الله قبل حق الناس، وإن عرض لك أمران أحدهما لله تعالى والآخر للدنيا بدأت بحق الله تعالى. الحمد لله نهديكم النصيحة. وقال الخطابي النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. قال وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الإيه من الشم أو خلصته من الشم. فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم انتهى. وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن بعض أهل العلم أنه فسر هذا الحديث بما لا مزيد على حسنه، ونحن نحكيه هنا بلفظه إن شاء الله تعالى. قال محمد ابن نصر قال بعض أهل العلم جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان، وهي على وجهين، أحدهما فرض والآخر نافلة. فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم، وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إثار محبته على محبة نفسه، وذلك أن يعرض له أمران أحدهما لنفسه والآخر لربه فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. وهذه جملة تفسير النصيحة لله، والفرض منه والنافلة، وكذلك تفسير النافلة، وسنذكر بعضه ليفهم بالتفسير من لا يفهم بالجملة. فالفرض منها مجانبة نهيه وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقا له، فإن عجز عن الإقامة بفرضه لآفة حلت به من مرض أو حبس أو غير ذلك عزم على أداء ما افترض عليه متى زالت هذه العلة المانعة. له. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فسماهم محسنين لنصيحتهم لله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم. وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنه النصح لله. فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل شيء من جوارحه بلسان ولا غيره، غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه النصح لله عليه بقلبه، وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صح أن يقوم بما افترض الله عليه ويجتنب ما نهاه عنه، وإلا كان غير ناصح لله بقلبه. وكذلك النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه على الناس عن أمر ربه. ومن النصح الواجب لله ألا يرضى بمعصية العاص ويحب طاعة من أطاع الله ورسوله. وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض فبذل المجهود بإيثار الله تعالى على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح، حتى لا يكون في الناصح فضل عن غيره، لأن الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته، فكذلك الناصح لربه. ومن تنفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله غير مستحق للنصح بكماله. وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه أو يقوم به له بعد ما يفهمه. وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ربنا ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته. وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به، وشدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته أو تدين بخلاف سنته كما في بعض النسخ، والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها. يعني لا يكفي أن تكون محبا ومتدينا بالسنة في الجملة، لا، أنت تحزن وتغضب يعني وتبغض بقدر ما ترك الناس وآثروا دنياهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام، والتشبه به في زيه ولباسه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم، ويرحم صغيرهم، ويوقر كبيرهم، ويحزن يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم. يعني واحد مثلا بيتاجر في الأرز مثلا، فسعر الأرز نزل ما يحزنش. هذلك من 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 كمال النصيحة للمسلمين إنه إيه ما يحزنش. ليه؟ لأنه وإن كانت فاتت المنفعة الخاصة فقد بقيت المنفعة الإيه العامة، إن هيبقى ده رخص على أسعار سلع المسلمين، فهذا أمر ينبغي أن يبتهج له ولا يكاد تاجر يلتفت إلى هذا المعنى. بيعينه أو بيدود ويرميه بعد كده. فهذا معنى جليل يعني نبه عليه الحفظ ابن رجب. وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته، وكذلك جميع ما يضرهم عامة ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنهم. قال أبو عمرو بن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. إرادة إيه؟ وفعلا، يعني يبقى عنده إرادة على النص، وأول ما يتهيأ له الفعل ليه؟ لا يتأخر. فالنصيحة لله تعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص، والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه. والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك، الإيمان به وبما جاء به، وتوقيره وتبجيله، والتمسك بطاعته، وإحياء سنته، واستثارة علومها ونشرها، ومعاداة من عاداه وعاداها، وموالاة من والاه ووالاها، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، ومحبة آله وأصحابه ونحو ذلك. والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم، وتعليمهم دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ونصرتهم على أعدائهم، والذب عنهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، وما شابه ذلك، انتهى ما ذكره. ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم، وإيثار فقيرهم، وتعليم جاهلهم، ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو فعل، بالتلطف في ردهم إلى الحق، والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه، كما قال بعض السلف: وددت أن هذا الخلق أطاع الله، وأن لحمي قرض بالمقاريض. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يا ليتني علمت أو عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به، فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني عضو، حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله، وهو مما يختص به العلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يصح منه بتبين حال رواته ومن تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل، وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم. ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. في بعض الأحاديث: إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب. والحديث صحيح وعند الإمام أحمد وغيره. ومعنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبه بالسوء أن ينصره ويرد عنه، وإذا رأى من يريد أذاه في غيبه كفه عن ذلك، فإن النصح في الغيب يدل على صدق النصح، فإنه قد يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبه. وقال الحسن: إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه. قال الحسن: وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحته. وقال فرقد السبخي: قرأت في بعض الكتب: المحب لله عز وجل أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك، والمحبة منتهى القربة والاجتهاد، ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل، يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه، يمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح. أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. وقال ابن علية في قول أبي بكر المزني: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صيام ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه. قال: الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام. أدرك يعني أدرك المنازل، منازل القرب من الله سبحانه وتعالى. وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وسئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. وقال معمر بن راشد: كان يقال: أنصح الناس لك من خاف الله فيك. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وللحافظ ابن رجب رسالة اسمها النصيحة الفرق بين النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير. فهناك فرق دقيق جدا، وهذا يظهر أحيانا في نية الإنسان في لحن قوله، وأحيانا يظهر في أفعاله. فالذي يريد النصيحة المجردة يوفق إليها إن شاء الله، وأما الذي يريد تعيير أخاه أو أن يترفع عليه فهذا لا تقع النصيحة محل لها اللائق به. والإمام الشافعي له أبيات في ذلك: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وقال الفضيل رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس على المسلم نصح الذمي، وعليه نصح المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والنصح لكل مسلم، وأن ينصح لجماعة المسلمين وعامتهم. والله أعلى وأعلم. وبذلك ينتهي قراءة ما تيسر من شرح هذا الحديث، وبه ينتهي درسنا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.